إخوان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان البحث في الواقع، فقلنا فيما سبق بأن هناك علاقة سببية ما بين اللفظ وما بين المعنى، وصار البحث وانتهى البحث إلى أنه ما هو منشأ هذه العلاقات القائمة ما بين اللفظ والمعنى بالنحو الذي يؤدي إلى أن نتصور اللفظ ينقلنا إلى تصور المعنى. قلنا أن المصنف قدس سره استقر رأيه على أن هناك قانون في الذهن البشري مفاده أنه كلما ارتبط الشيء بشيء آخر فإن تصور أحدهما يؤدي إلى تصور الآخر والانتقال إلى الآخر، وقد بينا هذا المطلب فيما سبق بنحو كامل. ومن هنا قلنا بأنه إذا تبادر ذهننا معنى إلى ذهننا معنى من المعاني عند جماع لفظ، فإنهم قالوا في محله بأن التبادر علامة الحقيقة، بمعنى أنه هذا التبادر من هذا اللفظ إلى هذا المعنى مع عدم وجود أي قرينة تربط هذا اللفظ بهذا المعنى، إذن يتضح لنا بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وهذا مرادهم من أن التبادر من علائم الحقيقة. فلهذا قال المصنف قدس سره في نهاية صفحة 92: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له اللفظ وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع، التي يحقق مصداق لذلك القانون الموجود في الذهن البشري. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، يعني إذا تبادر إلى ذهننا معنى من المعاني عند سماع لفظ من الألفاظ، فهذا يدلنا على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، يعني نستكشف من التبادر أن تلك العلاقة السببية قد تحققت ما بين اللفظ وما بين المعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله، أي التبادر، علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له اللفظ. لماذا؟ لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا النية، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. تعلمون أنهم ذكروا في محله أن البرهان على قسمين: إما برهان إني وإما برهان لمني. ومرادهم من البرهان الإني أنه من خلال المعلول نستكشف وجود العلة، ومرادهم من البرهان اللمني أنه من خلال العلة نستكشف وجود المعلول. هنا يقول المصنف قدس سره أنه من خلال التبادر نستكشف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، باعتبار أن التبادر يكشف لنا عن أنه في الرتبة السابقة عن التبادر قد تحققت هناك علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى، وإلا لو لم تتحقق هذه العلاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى لما كان هناك أي تبادر من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى المخصوص. فالتبادر إلى المعنى المخصوص من لفظ معين يكشف لنا على أنه قد تحققت عملية الوضع في الرتبة السابقة على التبادر. فلهذا قال: لأن المعلول الذي هو التبادر إلى معنى معين عند سماع لفظ معين، لأن المعلول يكشف عن العلة التي هي تحقق الوضع في الرتبة السابقة كشفا إنيا، يعني نستكشف من خلال وجود المعلول الذي هو التبادر أن العلة قد تحققت الذي هو الواضع، يكشف عن العلة كشفا إنيا. ومن هنا ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، وإن شاء الله سيأتي في محله الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وأنه لماذا أن التبادر يكون من علامات الاستعمال الحقيقي. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث مترتب على البحث السابق، يعني أنه بعد أن ثبت لنا بأنه تحققت علاقة وضعية ما بين اللفظ وما بين المعنى، إذن هذا اللفظ وهو الماء موضوع لهذا المعنى وهو هذا الشيء التيال مثلا أو السائل التيال. هنا تأتي المرحلة الثانية وهو أن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، وهذا هو المراد في كلماتهم من الاستعمال. يعني بعد أن تحققت عملية الوضع، الآن نريد أن نستفيد من هذه العملية ومن هذه العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى. يعني المستعمل عندما يستعمل هذا اللفظ وهو الماء في هذا المعنى الخاص، يريد أن يخطر في ذهن السامع المعاني المرادة من هذه الألفاظ، فهنا تتحقق الإرادة الاستعمالية. فالاستعمال يكون في رتبة متأخرة عن تحقق عملية الوضع. فلهذا قال في صفحة 93 ما هو الاستعمال؟ قال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، أي بين اللفظ وما بين المعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر، عن معنى معين، فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى. وهذا واضح، إذا أردت أن تخطر معنى في ذهن السامع وفي ذهن المخاطب، فما عليك إلا أن تنطق بتلك اللفظة التي وضعت لذلك المعنى المقصود، وهذا ما يسمى عندهم بالاستعمال، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له من المعنى. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه، أي ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى بحكم علاقة السببية بين اللفظ وما بين المعنى، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معنى اللفظ في ذهن السامع، هذا يسمى ماذا؟ استعمالا. وتسمى هذه الإرادة إرادة استعمالية، يعني أردت أن تخطر في ذهن السامع هذا المعنى المقصود. هنا يوجد طريقان، إما أن تأتي بنفس ذلك المعنى المخصوص وتشير إليه، وإما أن تأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى الذي وجدت علاقة السببية ما بين ذلك اللفظ وذلك المعنى من خلال العملية السابقة التي هي عملية الوضع. قال ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع استعمالا. إذن فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. مكتوب لكن، ولكن الصحيح لابد أن يكون لكي يعد ذهن غيره الذي هو السامع للانتقال إلى معنى ذلك اللفظ. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى يسمى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ تسمى إرادة استعمالية. وهذه الاصطلاحات أيضا واضحة. هنا يوجد بحث، وهذا البحث هو أنه لا إشكال ولا شبهة أنه لكي يتحقق الاستعمال لا بد أن يتصور المستعمل المعنى واللفظ معا حتى يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ولكن تصوره لللفظ وتصوره للمعنى على نحو واحد، أو أن تصوره لللفظ يختلف عن تصوره للمعنى. قالوا لا إشكال ولا شبهة أن تصوره لللفظ يختلف عن تصوره للمعنى. لماذا؟ لأن الغرض الأساسي للمستعمل هو إخطار المعنى، ولكن لما لم يمكن أو لم يكن بالإمكان أن يخطر المتكلم هذا المعنى في ذهن السامع إلا عن طريق أداة معينة وعن طريق آلة معينة وعن طريق لفظ معين، إذن تصوره لللفظ يكون مقدمة لإخطار ذلك المعنى، وإلا القصد الأساسي والقصد الأولي إنما هو المعنى. ولكن لما لم يمكن أن يصور أو أنه يخطر هذا المعنى في ذهن السامع إلا من خلال الإتيان بذلك اللفظ المعد لذلك المعنى، فإذا يكون لحاظه لللفظ لحاظا آليا أداتيا، بخلافه عندما يلحظ المعنى فإن اللحاظ يكون لحاظا استقلاليا. لماذا؟ لأن مقصود المتكلم إخفار صورة المعنى في ذهن السامع، ولكن هذا الإخفار يحتاج إلى أداة إلى آلة، وهذه الآلة هي ماذا؟ هي الألفاظ. فإذا لحاظه لللفظ الذي هو الآلة يختلف عن لحاظه للمعنى الذي هو المقصود الأساسي. إذن صحيح أنه الاستعمال كاستعمال يحتاج إلى تصور اللفظ وإلى تصور المعنى حتى يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ولكن لحاظ اللفظ يكون بنحو ولحاظ المعنى يكون بنحو آخر، وهذا ما يعبر في كلماتهم أن تصور اللفظ إنما يكون باللحاظ الآلي وتصور المعنى إنما يكون باللحاظ الاستقلالي. ومرادهم من الآلية والاستقلالية أن المقصود الأساسي للمستعمل هو المعنى، ولكن لما لم يمكنه أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع إلا عن طريق معين وإلا عن أداة خاصة، فلحاظه لللفظ يكون لحاظ مقدمي آلي أداتي ونحو ذلك من الأمور. واضح المطلب؟ قال: ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، باعتبار أنه يريد أن يستعمل أحدهما في الآخر، فإذا لا بد أن يتصورهما معا، غير أن تصور المستعمل لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. لماذا يقولون مرآتي؟ باعتبار أن الذي يريد أن ينظر صورته في المرآة، عندما ينظر صورته في المرآة يلحظ المرآة بما هي مرآة، أو يلحظ المرآة بما هي أداة لأن تبين صورة ذلك الناظر. لا إشكال ولا شبه أنه يلحظ المرآة بما هي أداة تصور صورة الناظر، لا أكثر من ذلك. فلهذا هناك نظران إلى ماذا؟ إلى المرآة، تارة لحاظ آلي عندما يريد الإنسان أن ينظر صورته ماذا؟ في المرآة، وهناك لحاظ استقلالي للمرآة عندما يريد أفرض أن يشتري المرآة، عندما يريد أن يشتري مرآة هنا ينظر إلى المرآة بما هي مرآة، لا أنه يريد أن ينظر صورته في المرآة. فاللحاظ إلى المرآة بما هي مرآة هذا لحاظ استقلالي، ولكن لحاظ المرآة بما أنه يريد أن ينظر صورته في المرآة فهذا لحاظ آلي. فلهذا لا تكون النفس متوجهة بالقصد الأولي إلى اللحاظ الآلي وإلى الشيء الذي هو آلة وأداة، وإنما النفس متوجهة بذاتها بالقصد الأساسي إلى ماذا؟ إلى اللحاظ الاستقلالي وإلى ذلك الشيء المقصود الذي هو المقصود بالأساس. قال: غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما أي اللفظ والمعنى فهما كالمرآة والصورة التي تقع في المرآة. فالمرآة هي اللحاظ الآلي، والصورة التي تقع في المرآة هي اللحاظ الاستقلالي. ومن الواضح الإنسان عندما يقف أمام مرآة لا يريد أن ينظر إلى المرآة بما هي مرآة، وإنما يريد أن ينظر إلى صورته في المرآة. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها وكل نظرك إلى الصورة التي تقع في المرآة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عن المرآة وكل نظرك إلى المعنى. فإن قلت بأن اللحاظ بما هو لحاظ والغفلة بما هي غفلة لا يمكن أن يجتمعا، أنتم تقولون أن لحاظ اللفظ أن اللفظ يلحظ ولكن باللحاظ الآلي، ولكنه النفس غافلة، فكيف يجتمع لحاظ الشيء وغفلة الشيء؟ وهل هذا إلا التناقض؟ واضح؟ نقول لا، ليس مرادنا من أن النفس غافلة يعني الذاهلة لا لحاظ لها، وإنما نريد أن نقول أن النفس غافلة، يعني لا ترى لذلك لتلك الأداة ولتلك الآلة وجودا استقلاليا، وإنما تعتبره وجودا مندكا فانيا في ذلك الشيء الأساسي الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. فالنفس لها لحاظ للآلة ولها لحاظ للأداة، ولكن لا بالقصد الأولي وبالعنوان الأولي، وإنما بما أن ذات تلك الأداة فانية في المعنى الذي هو اللفظ، بما أن اللفظ فان في المعنى، فكأن القصد كل القصد أي إلى المعنى لا إلى اللفظ. فإذا هنا يمكن أن يجتمع اللحاظ مع هذا المعنى من الغفلة، لا الغفلة بنحو مطلق حتى أنه لا يوجد هناك لحاظ، لا يوجد هناك لحاظ، ولكن لحاظ تبعي، لحاظ مندك، لحاظ ثاني في المثني ونحو ذلك من التعابير. واضح المطلق. قال فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ الغفلة لا تجتمع مع اللحاظ. أجابوك باعتبار أن جملة من هذه المطالب ناقشها المصنف قدس سره في دراسات أعلى من هذه الحلقة، فلهذا تجدون أن التعابير أجابوك وقالوا هكذا ونحو ذلك. قال أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي هو إثناء لللفظ في المعنى، أي ماذا؟ أي أنك تلحظ اللفظ مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى تلحظ اللفظ لا بلحاظ استقلالي، وهذا النحو من لحاظ الشيء ثانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن ذلك الشيء. واضح المطلب. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن اللفظ لا يمكن أن يستعمل في معنيين في استعمال واحد. لماذا؟ لأن اللفظ إذا اعتبرناه فانيا في المعنى، فإذا إذا فنى اللفظ في هذا المعنى لا يعقل أن يكون اللفظ في نفس الاستعمال فانيا في معنى آخر، وهذا ما يقال فيه، وهذا هو الذي معروف في كلماتهم لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا مرادهم لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى يعني في استعمال واحد، وإلا في استعمالين لا إشكال فيه، والسبب في ذلك باعتبار أن اللفظ بناء على هذا التصور يكون مبنيا في المعنى، فإذا فرض أن اللفظ أليف كان مثنيا في المعنى باء، إذا لا معنى لأن يقال أنه فان في المعنى جيم أيضا في نفس الآن وفي نفس الاستعمال. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة صاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب أي استعمال اللفظ في معنيين في استعمال واحد، وذلك لأن هذا يتطلب إثناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى في استعمال واحد، ولا يعقل إثناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد وفي استعمال واحد، أما في استعمالين أو استعمال طولي هذا لا إشكال فيه. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، قلنا هذا صحيح، ولكن هذان المعنيان رجعا إلى معنى واحد لا أنه معنيان، ونحن كلامنا أنه مع بقائهما معنيين لا يمكن ذلك. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون من المعنيين مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه هذا ليس من استعمال اللفظ في معنيين في عرض واحد، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد بعد تركيبهما لا في معنيين. بعد أن اتضح هذا المطلب ننتقل إلى بحث آخر، وهو الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وهذا البحث أيضا تعرض له إما في البلاغات وإما في المنطق وغير ذلك من البحوث أو العلوم يتعرضون إلى مثل هذه الاستعمالات وإلى مثل هذه البحوث وخاصة في علم البلاغات. قالوا في محله أن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له من المعنى، لأننا ذكرنا أن هناك علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى، فإذا استعمل اللفظ في نفس ذلك المعنى الذي وضعه الواضع له فهذا الاستعمال يكون حقيقيا، وأما إذا استعمل اللفظ في غير ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ فمثل ذلك فمثل هذا الاستعمال يسمى استعمالا مجازيا. ولكن هنا نقطة لابد من الإشارة إليها، وهو أن الاستعمال في المعاني المجازية لابد أن تكون هناك نقطة شبه ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وإلا لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي إذا لم يكن المعنى المجازي له نقطة تشابه مع المعنى الحقيقي. ومن هنا عدوا في محله في علم البلاغة أقسام العلاقات المجازية، وبعضهم قال أنه لا يمكن حصرها في عدد معين، كلما كانت هناك علاقة شبه ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وكانت تلك العلاقة علاقة حسنة لا أنها رديئة في اللغة، يمكن استعمال المعنى الحقيقي اللفظ في المعنى المجازي لوجود تلك العلاقة من المشابهة. إذن ما ذكروه في علم البلاغة من أقسام العلاقات المجازية هذه على سبيل المثال والتمثيل لا أنها على سبيل الحصر الحقيقي. قال: الحقيقة والمجاز. ويقسم الاستعمال إلى حقيقي والمجازي، فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين أي بين المعنى وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الواضع، أن الواضع ربط هذا اللفظ بهذا المعنى من أول الأمر، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو ماذا؟ هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ذلك اللفظ، ولكن ذلك المعنى له علاقة له تشابه مع المعنى الحقيقي، فيستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى المجازي. ولكن هل بنحو الإطلاق يستعمل؟ نقول لا، وإنما نحتاج إلى قرينة لاستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى المجازي كما سنبين بعد ذلك. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه أي ذلك المعنى المجازي يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له، المعنى الذي وضع اللفظ له أي المعنى الحقيقي. إذن لابد أن توجد علاقة التشابه ما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي حتى يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. ومثاله أن تستعمل كلمة الباحر في العالم الغزير علمه. لماذا؟ لأنه أي العالم الغزير علمه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة العلمية. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم للمعنى الموضوع له اللفظ اسم المعنى المجازي، وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية، يعني في طول العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى الحقيقي. أولا العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى الحقيقي، وثانيا العلاقة القائمة ما بين اللفظ وما بين المعنى المجازي. ومن هنا عبر عنها بأنها علاقة ثانوية، يعني في مقام التصور الإنسان مباشرة يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي، ولكن لما تأتي القرينة يصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. عندما يقول رأيت أسدا يرمي في مقام التصور وفي الدلالة التصورية بمجرد أن يسمع كلمة أسد يتبادر ذهنه إلى الحيوان المفترس، ولكن عندما يسمع هذه القرينة يرمي أو يخطب أو نحو ذلك عند ذلك يصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الذي هو الرجل الشجاع مثلا. فلهذا قال أن العلاقة ما بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة ثانوية، يعني في طول العلاقة القائمة ما بين اللفظ والمعنى الحقيقي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية القائمة ما بين اللفظ والمعنى الحقيقي بالمعنى الموضوع له اللفظ، لأنها أي العلاقة المجازية تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي، لأنها أي العلاقة الثانوية، الضمير رجع على العلاقة الثانوية، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط أو قيد أو قرينة ونحو ذلك. بلا إشكال، يعني الذهن ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ الذي وضع لذلك المعنى، بلا احتياج إلى قرينة أو قيد أو شرط أو ظرف ونحو ذلك. بخلافه في المعنى المجازي فإنه لكي ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى المجازي نحتاج إلى قرينة تدل على أن المعنى المستعمل فيه اللفظ هنا هو المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. فلهذا قال والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور معناه بدون أي شرط، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ كفيلة بتحقيق هذا الغرض وهو الانتقال من اللفظ إلى المعنى عند سماع اللفظ بلا احتياج إلى أي قيد أو شرط. وأما الاستعمال المجازي فليس الأمر كذلك، لكي ينتقل الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، لأن العلاقة ماذا؟ علاقة ثانوية لا أنها علاقة أولية. قال وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم الذي هو المعنى المجازي، فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي، وهذا واضح. ونميز الآن لقائل أن يقول كيف نميز المعنى الحقيقي على المعنى عن المعنى المجازي؟ فالجواب على ذلك نقول أنه إذا سمعنا اللفظ بدون أي قيد وشرط وتبادر ذهننا إلى معنى معين فيظهر أن ذلك هو المعنى الحقيقي. لما ذكرناه قبل قليل أن الاستعمال في المعنى الحقيقي يحقق الغرض بلا احتياج إلى قيد أو شرط. فلهذا قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ بلا احتياج إلى أي قيد أو شرط، لأن التبادر كذلك أي تبادر المعنى من اللفظ بلا قيد أو شرط، لأن التبادر كذلك يكشف لنا كشفا إنيا عن أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى الذي هو المعنى الحقيقي كما بينا قبل قليل، يكشف عن الوضع كما تقدم فيما سبق. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه بعض الأحيان ينقلب المجاز إلى حقيقة. والمراد من هذا العنوان ومن هذا البحث بأنه في جملة من الموارد نجد أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي الذي كان يحتاج إلى قرينة، كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي تؤدي إلى أن ينقلب ذلك المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، يعني اللفظ يؤدي ذلك المعنى المجازي بلا احتياج إلى قرينة وإلى قيد أو شرط، وهذا هو الاستعمال في المعنى الحقيقي. فإذا بعض الأحيان اللفظ مستعمل في المعنى أليف، ولكن أيضا يستعمل اللفظ في المعنى باء لمشابهة قائمة ما بين المعنى باء والمعنى أليف، ولكن كثرة استعمال اللفظ في المعنى باء يؤدي إلى أنه إذا استعمل اللفظ في باء بلا قرينة وبلا أي شيء يدل على المعنى المجازي يعطي نفس المعنى باء بلا احتياج إلى قرينة أخرى، وهذا معناه أحسنتم وهذا معناه أن المجاز قد انقلب إلى الحقيقة، كما يقال مثلا أن الصلاة هكذا، فإن لفظة الصلاة موضوعة للدعاء مثلا في اللغة، ولكن لما استعملت هذه اللفظة في تلك الأفعال المخصوصة بقراء خاصة مقالية وحالية بالنحو الذي أدى كثرة الاستعمال للفظة الصلاة في المعنى المخصوص وفي الأفعال الخاصة صار المعنى استعمال اللفظ الصلاة في الأفعال الخاصة استعمالا حقيقيا لا أنه استعمال مجازي. قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر لأن العلاقة علاقة ثانوية إذن تحتاج إلى قيد وقرينة، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك الاستعمال بكثرة، عند ذلك تقوم أو قامت علاقة بين اللفظ وما بين ذلك المعنى المجازي، وهذه العلاقة العلاقة جديدة لا تحتاج إلى قيد أو قرينة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك الاستعمال وكثرة الاستعمال نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجازي إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى مجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، لأن العلاقة علاقة ثانوية، إذن تحتاج إلى قيد وقرينة. ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك الاستعمال بكثرة، عند ذلك تقوم أو قامت علاقة بين اللفظ وما بين ذلك المعنى المجازي، وهذه العلاقة العلاقة جديدة لا تحتاج إلى قيد أو قرينة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك الاستعمال وكثرة الاستعمال نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجازي إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، مو الوضع التعيني بالنحو الذي قسمنا الوضع فيما سبق، بأن الوضع تارة يكون وضعا تعينيا وأخرى يكون وضعا تعينيا. فهنا لم يقل أحد أني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى المجازي، وإنما من كثرة الاستعمال انقلب الاستعمال من مجازي إلى حقيقي. وهنا المصنف قدس سره يقول هذا على مبانينا واضح، بأنه كيف يتحقق من كثرة الاستعمال علاقة السببية ما بين اللفظ وما بين المعنى، ويكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازيا، لأنه بواسطة ذلك القانون الموجود في الذهن البشري. أما على بعض المباني الأخرى لا يمكن أن نفسر هذه العلاقة السببية من كثرة الاستعمال، وهذا بحث موكول إلى محله. فلهذا قال: وهذه الظاهرة وهي انقلاب المعنى المجازي إلى حقيقي من خلال كثرة الاستعمال، وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الواضع والعلاقة اللغوية القائمة ما بين اللفظ والمعنى، لأن هذا يحقق مصداق من مصادق ذلك القانون الموجود في الذهن البشري. فكما أن الوضع التعييني يحقق مصداقا لذلك القانون الموجود في الذهن البشري، كذلك الوضع التعييني يحقق مصداقا آخر، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة، اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما بالنحو الذي لا نحتاج فيه إلى ذكر القرينة، فتتشكل علاقة جديدة ما بين اللفظ وما بين المعنى المجازي، ويكون معنى حقيقيا باعتبار أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى قرينة. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في علم النحو في النحو إلى اسم وفعل وحال، كما درستم في علم النحو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحار، ولكن إن شاء الله سيتبين هنا بعد ذلك بأنه الكلمات تنقسم إلى قسمين، إلى حروف وأسماء، والفعل إنما هو مركب من معنى حرفي ومن معنى اسمي، لا أنه معنى في مقابل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. ومن هنا تأتي أهمية بحث هذه البحوث وبحث هذه المسائل في علم الأصول، لأنه هذه لو كانت متروكة إلى اللغويين والنحويين وفقهاء اللغة كانوا يقولون كما يقولون الآن من أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن لما بحثها الأصولي قال لا، أن الكلمة بما هي كلمة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف، وهذه تترتب عليها ثمرات كما سيتضح في البحوث اللاحقة في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى. قال: فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء بلا احتياج إلى شيء آخر، عندما نسمع كلمة زيد أو نسمع كلمة ماء أو كلمة سماء أو أرض، هذه أسماء تدل على معان نفهمها منها بلا احتياج إلى تصور شيء آخر أو كلمة أخرى أو أي شيء آخر. فإذا بناء على هذا الاسم هو ذلك الشيء الذي نتصور معناه بلا احتياج إلى تصور شيء آخر، وهذا ما يقابله الحرف، حيث أن الحرف بما هو حرف لا يمكن تصور معناه إلا بالاقتران مع شيء آخر وبالارتباط مع شيء آخر. فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء، سواء سمعنا تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجردا أي بنفسه، من قبيل لو سمعنا ماء، سماء، أرض، حجر، شجر ونحو ذلك، أو في ضمن كلام سمعنا يقول رأيت أسدا، خب هنا الأسد له معنى، الرؤية له معنى، رأيت بحرا، خب هنا لا إشكال ولا شبهة أن هذه الكلمات لها معانيها المفردة، وهذه الجملة التركيبية أيضا لها معنى آخر. إذن الاسم بما هو اسم يفهم معناه بلا احتياج إلى أمر آخر. وأما الحرف فالحرف لا يمكن أن نعرف معناه وأن نتحصل معناه وأن نتصور معناه إلا من خلال وجوده في جملة ما، يعني عندما يوجد في ضمن كلام ما نتصور له معنى. مثال ذلك عندما نقول من، من هنا لا يمكن أن نتصور معنى من إلا إذا جاءت في جملة، كما لو قلنا سرت من البصرة إلى الكوفة، فهنا يتضح أن لمن معنى رابط ما بين السير وما بين البصرة، وكذلك إلى ونحو ذلك. فإن قل نحن عندما نقول من يتبادر إلى ذهننا منه الابتداء، وعندما نقول إلى يتبادر إلى ذهننا ماذا؟ الانتهاء، ونحو ذلك من المعاني الحرفية. نقول تبادر الذهن من هذه الكلمات معان خاصة، هذا المعنى الاسمي لهذه الحروف، ولكن نحن نريد أن نقول أن الحرف بما هو حرف لا يمكن أن يتصور معناه إلا في ضمن جملة وفي ضمن تركيب معين. أما المعنى الاسمي له فهذه مع الابتداء، الانتهاء، الاستعلاء، الفوقية، التحتية ونحو ذلك من الأسماء، فهذه أسماء. وأنتم تعلمون أن الاسم كما بينا قبل قليل له معنى يمكن فهمه وتصوره بلا احتياج إلى أمر آخر. قال وأما الحرف فلا يتحصل له، أو أما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعنا الحرف ضمن كلام وضمن تركيب معين. ومدلول الحرف هو دائما الربط ما بين المعاني الإسمية، الربط ما بين المعاني المستقلة. إذن وظيفة الحرف هو أن يربط ما بين المعاني المستقلة التي هي الأسماء، ويكون نسبة ما بين هذه المعاني المستقلة التي هي الأسماء. ومن الواضح أن الربط بما هو ربط لا يتعقل إلا في ضمن كلام معين، ضمن تركيب معين يمكن أن نتصور معنى الربط. الربط يعني ربط أحد الشيئين بالآخر. إذا كانت حقيقة المعنى الحرفي هو الربط، إذن كيف يمكن أن نتصور المعنى الحرفي بلا وجود الربط؟ واضح المطلب. قال ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه، ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل فيه على ربط مخصوص وهي الظرفية، وهي أن النار تشتعل في الموقد، يعني الظرف اشتعال النار هو الموقد، تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين وهما النار والموقد. والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران. ما هو الدليل على أن المعاني الحرفية وظيفتها الربط والنسبة ما بين المعاني الإسمية؟ قال الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول هو أن هذه المعاني لو فصلت عن هذه الكلمات وعن هذه التراكيب الكلامية لما أعطت معنى معينا، وهذا أدل دليل على أنها معان قائمة بغيرها، يعني لكي نتصور معنى الحرف نحتاج إلى أطراف وإلى كلمات مستقلة بنفسها، كما درستم في الحكمة من أن المعنى الحرفي معنى لا يمكن أن يتصور إلا بوجود المعنى الإسمي القائم به ذلك المعنى الحرفي. كذلك في المقام نقول أن المعنى الحرفي الدليل على أن وظيفته الرابعة الأخر أنه عندما يخرج عن الكلام وعن الجملة التركيبية نجد أنه لا معنى له. أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك إلا لأن مدلول الحرف هو الربط والنسبة القائمة ما بين المعاني المستقلة، هو الربط بين معنيين مستقلين في أنفسهما، فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام إذن لا مجال لافتراض الربط. واضح البرهان؟ البرهان الثاني والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، وهذا واضح. يعني عندما نقول النار في الموقد، هنا عندنا جمل ثلاث أو عندنا كلمات ثلاث: النار والموقد وفي. لا إشكال ولا شبهة أن هذه الكلمات الثلاث، أو لو أخذنا المعاني الإسمية منها يعني النار والموقد، كل واحد منها يعطي معنى معينا، ولكن لا يعطينا المعنى الذي نستفيده من جملة النار والموقد. إذن يظهر أن هذه الكلمات المفردة في نفسها تعطي معاني مستقلة، ولكن عندما تكون في جملة وفي تركيب معين بإضافة تلك المعاني المستقلة الأفرادية لها، يوجد هناك معنى مترابط، معنى جديد غير موجود في كل فرد من أفراد هذه الجملة. وهذا يدلنا على أن هذا المعنى الجديد ليس نابعا من هذه الألفاظ المستقلة بما هي مستقلة، وإلا لو كان نابعا منها لكنا فهمنا هذا المعنى بلا احتياج إلى هذه الجملة. فإذا يظهر الذي يدل على ذلك المعنى الجديد شيء آخر غير هذه الأجزاء وغير هذه الأفراد الذي تتكون منه الجملة. فهذا برهان آخر على أن المعاني الحرفية سنخ معان رابطة بين المعاني الإسمية. والآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، يعني الجملة التركيبية، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وهذا مما لا إشكال فيه. ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط ما لم يكن هناك دال على هذا الربط، والدال على هذا الربط إما هذه الكلمات المفردة وإما شيء آخر. فإن كان الدال على هذا الربط هذه الكلمات المفردة، إذن لماذا لم نفهم من هذه الكلمات المفردة هذا الربط الجديد لما كانت مستقلة فيما مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وإنما فهمنا هذا المعنى المترابط بعد أن ولدت في جملة معينة. إذن يظهر أن الدال على هذا الترابط غير تلك الأفراد وغير تلك الأجزاء التي تكونت منها المعاني الإسمية. ولا يمكن أن يحصل هذا الرابط ما لم يكن هناك دال عليه، وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، ونحن بالوجدان نجد أنها معان مترابطة غير متناثرة. عندما نقول النار في الموقد يختلف عما عندما نقول نار في موقد، تلك متناثرة، ولكن النار في الموقد لا، ليس متناثر، وإنما يعطي شيئا جديدا غير هذه الأفراد. وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة، وليس الاسم هو الدال على هذا الرابط. لماذا؟ باعتبار أنه نحن لم نفهم هذا الرابط عندما كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وإنما فهمنا هذا الرابط عندما جاءت في جملة واحدة. وليس والحمد لله رب العالمين.